بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناه عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. أي الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجا فعليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا يخرجن منها. فإن خرجنا من أنفسهن فلا جناه عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. أي من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك. وأكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلها، وهي قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقيل لم تنسخها، بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشرة واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعة للزوجة. والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينفي الحرج عنهم.
نعم، جزاك الله خيرا. قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عند هذه الآية قال عز وجل: والذين يتوفون منكم، يعني الخطاب أو الإخبار عن الرجال. والذين يتوفون منكم ويذرون، أي يتركون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. وصية لأزواجهم، أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يوصوا وصية للأزواج، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالحاصل أن المراد من الآية أن الأزواج مطالبون قبل نزول الموت بهم أن يوصوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أن يوصوا بأن تمتع نساؤهم لمدة سنة. وأن هذا كان في أول الأمر، أن الأزواج مطالبون بأن يوصوا وصية لأزواجهم بالمتعة. ما هي هذه المتعة؟ النفقة والكسوة والسكنى. فالحاصل أن المرأة كانت بعد وفاة زوجها تقيم في بيته لمدة سنة، ولها نفقتها ولها كسوتها ولا يجوز إخراجها. قال سبحانه وتعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، لا يخرجنا من بيوت أزواجهن. قال سبحانه وتعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. يقول المصنف رحمه الله أن كثيرا من المفسرين على أن هذه الآية منسوخة بالآية الأخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم، هذا قول أكثر أهل العلم، قول الأكثر من أهل العلم على أن هذه الآية منسوخة بالآية التي سبقتها من حيث الترتيب، وهي ما تقدم ذكرها: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا قول الجمهور، ويدل على صحة قول الجمهور ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن الزبير أنه قال لعثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه: كيف تترك هذه الآية في هذا الموضع مع أنها منسوخة بالآية التي سبقتها فقال هكذا يا ابن أخي وجدتها فأتركها معنى كلامه. فهذا يؤيد قول الجمهور أن هذه الآية التي بين أيدينا منسوخة بالآية التي سبقتها من حيث الترتيب ترتيب المصحف، وهي قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كيف منسوخة؟ يقول الجمهور من أهل العلم كانت المرأة كانت عدتها بوفاة زوجها سنة، كانت عدتها سنة كاملة، فنسختها تلك الآية وهي قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فيؤيد حديث أم سلمة في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها قد اشتكت عينها فنكحلها، فقال لا، فعادت فقال لا إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن تبقى في الجاهلية تمكث في الجاهلية سنة ثم ترمي بالبعرة على رأس الحول. فهذا يؤيد أن العدة كانت سنة لمن توفي عنها زوجها ثم نسخت بالآية المتقدمة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فنسخت العدة من سنة إلى أربعة أشهر وعشرا. وبالنسبة وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذا نسخ بآية الميراث، يعني هذه الآية التي بين أيدينا أن المرأة لا تخرج بل ينفق عليها لمدة سنة طعاما وكسوة وسكنا، فقال سبحانه وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فالوصية بالنفقة عليهن وإسكانهن لمدة سنة هذه منسوخة بآية الميراث، هذه منسوخة بآية الميراث. وهناك قول آخر أشار إليه المصنف رحمه الله أن هذه الآية ليست منسوخة وإنما مبينة، يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، إلى أنهن يعني بالنسبة للعدة هي العدة أربعة أشهر وعشر إلا أن تكون حاملا فبوضع الحمل، ولكن هذا من حيث النفقة والسكنة. وعلى كل قول الجمهور هو الأقرب، قول الجمهور هو الأقرب أن الآية منسوخة بالآية المتقدمة وأن الوصية منسوخة بآية الميراث. قال من غير إخراج يعني لا تخرجوهن، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، يعني إذا خرجنا من أنفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، يعني فلا جناح عليكم فيما فعلنا، أيش الشيء الذي نسب إليهن؟ التشوف للنكاح، فيما فعلنا في أنفسهن. ما هو الجناح الذي رفع عن الأولياء؟ لأن قوله فلا جناح عليكم خطاب للأولياء، ما هو الجناح الذي رفع عن الأولياء؟ قيل قطع النفقة عليهن إذا خرجنا قبل إكمال السنة، خرجنا من عند أنفسهن قبل إخراج السنة فلا جناح عليكم أن تقطعوا عليهن النفقة. والأمر الثاني هذا القول الأول واستضعفه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، والقول الثاني لا جناح عليكم رفع الجناح عن الأولياء في عدم منعهن من التشوف للنكاح وللخروج، لأن بقاءهن سنة كاملة لم يكن على سبيل الوجوب، فلهذا فإن خرجنا قبل إتمام السنة فلا تمنعونهن من الخروج، لا تمنعونهن من الخروج، هذا القول الثاني. قال فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، يعني الشيء بالمعروف الذي يعرفه الشرع والعرف، والله عزيز حكيم. طيب.
وقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، قال رحمه الله: أي لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على كل متق، جبرا لخاطرها وأداء لبعض حقوقها. وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس، والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم. هذا أحسن ما قيل فيها. وقيل إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجا بعموم هذه الآية، ولكن القاعدة أن المطلقة أن المطلق محمول على المقيد، وتقدم أن فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة. ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده، فقال: كذلك يبين الله لكم آياته، أي حدوده وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم لعلكم تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المقصود منها، فإن من عرف ذلك أوجب له العمل بها.
نعم، قوله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. تقدم ما يتعلق بالمتعة عند قوله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، أو في قوله سبحانه التي قبلها: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدر. فهنا يقول سبحانه: وللمطلقات متاع بالمعروف. الآية تدل بعمومها على وجوب المتعة لكل مطلقة، لأن الله يقول: وللمطلقات متاع بالمعروف. فهذا يؤيد ما تقدم ذكره أن هناك قولين قويين في المسألة. القول الأول أن المتعة واجبة لكل مطلقة سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، وسواء كانت مفروضا لها أو غير مفروض لها، لأن الله يقول: وللمطلقات متاع بالمعروف. هذا القول الأول، ويدل عليه ظاهر هذه الآية التي بين أيدينا. والقول الثاني أن كل مطلقة لها متاع إلا المطلقة غير المدخول بها وفرض لها فريضة، لأن الله يقول: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فكلا القولين قوي، وله من يرجحه من العلماء والمحققين. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح هذا القول، أن كل مطلقة لها متعة، وللمطلقات متاع بالمعروف. بالمعروف يعني كما ذكر الله في الآية السابقة: على الموسع، على الغني الذي وسع الله عليه قدره، على الموسع قدره، وعلى المقتر أي الفقير الذي ضيق عليه في رزقه قدر. هذا معنى بالمعروف، كل بحسب حاله. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. حقا أي أحقه حقا، والحق هو الحتم اللازم. فهذا يدل على وجوب المتعة، هذا يدل على وجوب المتعة. ولا يقال كونه حقا على المتقين هذا يدل على أنه مستحب وليس بواجب. لماذا؟ لأنه لم يقل حق على جميع الناس أو حق على المسلمين، وإنما قال حقا على المتقين، فهذا يدل على عدم وجوب المتعة وإنما هي مستحبة. الجواب: إنما كما ذكر أهل العلم قال الله عز وجل حقا على المتقين إشارة إلى أن هذا التمتيع إنما يستجيب له ويفعله أهل التقوى، ولا يجوز لأحد أن يقول: أنا لا ألزم من أن أكون من أهل التقوى. لا، لزوم تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه واجب على كل مسلم، فهذا إشارة إلى أن الذي يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي هم أهل التقوى الذين وفقهم الله عز وجل لذلك. فلا دليل على عدم الوجوب بمثل هذا بقوله حقا على المتقين أو على المحسنين. وأما الاستدلال بعدم وجوب المتعة للمطلقة بأنه لم يأتي تحديد قدرها، فالجواب أنه ليس كل نفقة لا لم يأتي تحديد قدرها يدل على عدم وجوبها، بدليل أن النفقة للوالدين والنفقة للزوجة والنفقة للأقارب هي واجبة، ومع ذلك لم يأتي تحديد قدرها، فعدم التحديد لا يدل على الوجوب، عدم التحديد لا يدل على الوجوب. ثم قال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم آياته. فالله عز وجل بين لعباده الآيات الشرعية والآيات الكونية لعلكم تعقلون. وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.